الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، قد أخذنا في الدرس الماضي أن المنادى المضاف إلى ياء المتكلم فيه ست لغات في الدرس قبل الماضي، فيه ست لغات، بالياء مثبتة ساكنة ومفتوحة، يا غلامي يا غلامية، وبالألف يا غلاما، وبالحركات الثلاث يا غلامي يا غلام يا غلاما، والضم يا غلام لغة ضعيفة. وإذا كان المضاف إلى الياء الأب أو الأم جاز فيه عشر لغات، الست الماضية، نعم، والتاء، الاتيان بالتاء، إبدال الياء تاء مكسورة يا أبتي، أو مفتوحة يا أبتا، أو الجمع بين التاء والألف يا أبتا، أو بين التاء والياء يا أبتي. وهاتان اللغتان قال المصنف قبيحتان، والأخيرة أقبح من التي قبلها. ما هو السبب؟ أن يا أبتا ويا أبتي لغتان قبيحتان، لأن فيهما جمعا بين ماذا؟ بين العوض والمعوض عنه. فلماذا كانت يا أبتي أقبح من يا أبتا؟ لأن الجمع بين العوض والمعوض عنه في يا أبتي أوضح، التاء والياء، التاء عوضا عن ماذا؟ عن التاء عوضا عن الياء، التاء عوضا عن ماذا؟ عن الياء، فجمع صريح بين العوض والمعوض عنه. أما في يا أبتا فهي وإن كانت جمعا بين العوض والمعوض عنه، لكن المعوض عنه وهو الياء قد تغيرت صورتها، قلبت ألفا، فخف القبح قليلا، فخف القبح ماذا؟ قليلا. وأخذنا أيضا أن المنادى المضاف إلى مضاف إلى الياء، أن المنادى المضاف إلى مضاف إلى الياء مثل يا غلام غلامي ليس فيه إلا لغتان، إثبات الياء ماذا؟ ساكنة أو مفتوحة. وإذا كان في يا ابن أم ويا ابن عم، أو يا ابنة أم ويا ابنة عم، ففيه أربع لغات، فتح الميم وكسرها أي من دون ألف ولا ياء، إنما فتح فقط، وإثبات الياء إثبات الياء، وعند إثبات الياء تثبت إما ساكنة أو مفتوحة، وقلب الياء ألفا، ابنة عم يا ابن أم، وهاتان اللغتان قليلتان في الاستعمال. قوله في اللغة الثالثة إثبات الياء يا ابن أمي ويا شقيق نفسي، هذه تتفرع عنها لغتان، إثبات الياء ماذا؟ ساكنة ومفتوحة، مثلها مثل يا غلام غلامي، إثبات الياء ساكنة ومفتوحة، فتصير اللغات خمسا. ولماذا زيد في لغات يا ابن أم ويا ابن عم؟ قال في الحاشية لكثرة استعمالهما في النداء فخص بالتخفيف، بخلاف ما لم يكثر نحو يا ابن أختي، كم لغة في يا ابن أختي؟ كم لغة في يا ابن أختي؟ لغتان، يا ابن أختي بإسكان الياء، ويا ابن أختي فتح الياء، ويا ابن أم ويا ابن عم كم لغة فيها؟ خمس. المصنف قال أربع لغات، لكن على التفريع والتفصيل تصير خمس لغات: فتح الميم يا ابن أم، وكسرها يا ابن أمي، وإثبات الياء. وإثبات الياء تقدم قبل قليل أنها تثبت ماذا؟ ساكنة ومفتوحة، يا ابن أمي ويا ابن أمي، فهاتان لغتان. واللغة الأخيرة وهي الخامسة قلب الياء ألفا، يا ابنة عم. هل نبه يعني شيخنا أبو بلال أو إلى هذه اللغة أنها تصير على التفصيل خمسا؟ قال مثل يا ابن أم ويا ابن عم، ابنة أم وابنة عم، يعني المذكر مع فرعه المؤنث، لكنه يبقى عليه أن يزيد ماذا؟ أن يزيد إثبات الياء ساكنة ومفتوحة. فإذا قال قائل إثبات الياء لغة فيكفي هذا، ولا نحتاج أن نقول في كونها ساكنة أو مفتوحة إنهما لغتان، بل هي إثبات الياء لغة واحدة. الجواب أنه فيما تقدم يحسب السكون لغة، ويحسب الفتح لغة، يحسب سكون الياء ويعدها، يعد سكون الياء لغة، ويعد فتح الياء لغة أخرى، فينبغي على هذا أن تكون خمس لغات. طيب، درس اليوم أيضا انتبهوا له: في تابع المنادى، وهو درس مهم ويقع فيه غلط كثير، انتبهوا. قال: فصل. ويجري ما أفرد أو وظيف مقرونا بأل من نعت المبني وتأكيده وبيانه ونسقه المقرون بأل على لفظه أو محله، وما أضيف مجردا على محله، أي يجري على محله، ونعت أي على لفظها، والبدل والمنسوق المجرد كالمنادى المستقل مطلقا. يعني أن المنادى قد يذكر بعده تابع. كم هي التوابع؟ أربعة. يتبع في الإعراب الأسماء الأول نعت وتوكيد وعطف وبدل، أربعة. هذه التوابع قد تتبع المنادى، فقد تقول يا زيد الطويل، فهل تقول الطويل أو الطويلة؟ يا زيد زيد، أو يا زيد زيدا؟ يا زيد وعمر، تقول عمرا أو تقول عمرا؟ طيب، وهكذا البدل: يا زيد شيخ الإسلام، يا زيد إمام الناس مثلا، هل تقول إمام الناس إمام الناس في البدل؟ يا زيد أبو حفص، أو تقول أبا حفص؟ التوابع الآن، هذه التوابع عند أن تتبع المنادى، فمهم جدا أن تعرف إعرابها وأوجها، ما يجوز وما يمتنع فيها. فلذلك انتبه، نقرأ الشرح ثم نرجع بعد ذلك إلى المتن، لأنه سيلخص لنا الشرح. قال: شرح. هذا الفصل معقود لأحكام تابع المنادى. والحاصل، يعني الآن حاصل ما سيأتي، أن من الأقسام ما يجوز فيه وجهان: أن يتبع اللفظ وأن يتبع المحل، ومنه ما لا يجوز إلا أن يتبع اللفظ ومنه ما لا يجوز إلا أن يتبع المحل، هذه ثلاثة أقسام. ومنه ما يكون يعامل معاملة المنادى المستقل، يعامل معاملة المنادى المستقل، هذه أربعة أقسام. قسم يجوز فيه الوجهان: أن تتبعه على اللفظ أو على المحل، لفظه الرفع ومحله النصب. الثاني أن تتبعه على المحل، محله النصب. الثالث أن تتبعه على اللفظ، لفظه الرفع. القسم الرابع أن تعامله معاملة المنادى المستقل، المنادى المستقل، مثل عمرو: يا زيد فعمرو، لأنك تقول يا عمرو كأنك تناديه نداء مستقلا منسوق مجرد. طيب سيأتي هذا إن شاء الله. قال: والحاصل أن المنادى إذا كان مبنيا، مبنيا، وما هو المبني في باب المنادى؟ المفرد المعرفة، المفرد المعرفة، هذا هو المبني. وكان تابعه نعتا أي صفة أو تأكيدا، تأكيد لفظي أو المعنوي، أو بيانا عطف بيان، كان عطف بيان، أو نسقا أي كان عطف نسق، بالألف واللام، بالألف واللام، يكون المعطوف بالألف واللام. يا زيد والخليل، النسق الخليل بالألف واللام، وكان مع ذلك مفردا أو مضافا وفيه الألف واللام، كان مع ذلك مفردا أو مضافا وفيه الألف واللام، جاز فيه الرفع. هذا الآن التابع، التابع مفرد، أو التابع مضاف وفيه الألف واللام، جاز فيه الرفع على لفظ المنادى والنصب على محله. تقول في النعت: يا زيد الظريف، ركز الآن، أين المنادى؟ زيد. وأين النعت؟ التابع، التابع الظريف، ما نوعه؟ نعت، نعت. طيب، هذا النعت تابع للمنعوت، فيجوز أن تتبعه على لفظه: يا زيد الظريف، تابع على اللفظ ومحله النصب، أو على محله: يا زيد الظريف، منصوب لأنه نعت لمحل زيد، يا زيد الظريف، يا زيد الظريف، بالرفع أو بالنصب، بالرفع أو بماذا؟ بالنصب. هذا في النعت. إذن كم وجهان في يا زيد الظريف؟ وجهان: أن يتبعوا على اللفظ وأن يتبعوا على المحل. وفي التأكيد: يا تميم أجمعون وأجمعين. الأول تأكيد لماذا؟ لللفظ، تأكيد على اللفظ، لأن تميم لفظها مرفوع، فالتأكيد مرفوع. يا تميم أجمعين، تأكيد منصوب، فهو تابع لماذا؟ لمحل تميم، لأن تميم مبني على الضم في محل نصب منادى، فأجمعين تأكيد للمحل. هذا في التأكيد. ومثل للتأكيد المعنوي. قال: وفي البيان، في عطف البيان، في البيان أي في عطف البيان: يا سعيد كرز، كرز لقب، كرز لقب لسعيد، فيقال: جاء سعيد كرز على الإضافة، وجاء سعيد كرز على أنه عطف بيان، على أنه عطف بيان. يا سعيد كرز وكرزا، يا سعيد كرزا، واضح؟ طيب، انتبه إلى فائدة قبل أن ننتقل، وهي أن التابع وهو عطف البيان إذا تبع على اللفظ فإنه إن كان ينون يبقى على تنوينه، لا يحذف منه التنوين. يا زيد، يا سعيد، لماذا حذف التنوين؟ لأنه ماذا؟ مفرد المعرفة مبني على الضم من غير تنوين. لكن كرزا ليس كذلك، فعند اتباعه على اللفظ المقصود الرفع، وتنوينه يعطى إن كان ينون. فتقول يا سعيد كرز، ولا تقول يا سعيد كرز، لأنك لو قلت كرز عاملته معاملة المنادى المستقل، كأنك تقول يا كرز، وهذا قسم رابع ليس القسم الذي يجوز فيه الوجهان، أن يجوز تتبع على اللفظ أو على المحل. الاتباع على اللفظ تتبعه على لفظه أنه مرفوع مضموم فترفع، وإن كانت المتبوع مبنيا من دون تنوين فالتابع تنونه لأنه تابع لللفظ، واللفظ الرفع. فتقول يا سعيد كرز وكرزا، فما يعرب كرز؟ تقول عطف بيان على لفظ سعيد، لأن لفظه مرفوع مبني على الضم، وتقول كرزا عطف بيان على محل سعيد، لأن سعيدا في قولك يا سعيد مبني على ماذا؟ على الضم في محل نصب، فمحله النصب، فكرزا عطف بيان على المحل. إذن هذا مثال عطف البيان. وفي النسق، أي في عطف النسق، يا زيد والضحاك عطف على ماذا؟ والضحاك على لفظ زيد. لماذا منونا الضحاك؟ لأن فيه الألف واللام، وما فيه الألف واللام لا ينون. والضحاك، يا زيد والضحاك، ها، معطوفا على ماذا؟ على محل زيد، لأن محل زيد النصب. قال الشاعر يا حكم الوارث عن عبد الملك، يا حكم الوارث عن عبد الملك، روايتان. نعم، ما هو الشاهد؟ الشاهد الوارث، الوارثة نعت لحكم، فجاز فيه وجهان، جاز اتباعه على اللفظ الوارث، وجاز اتباعه على المحل الوارثة بالنصب. إذن متى يجوز الاتباع على اللفظ وعلى المحل؟ إذا كان التابع نعتا أو توكيدا أو بيانا عطف بيان أو نسقا عطف نسق. ولهذا قال والحاصل أن المنادى إذا كان مبنيا يا سعيد يا زيد، وكان تابعه نعتا الظريف الظريفة أو تأكيدا أجمعون أجمعين أو بيانا كرز كرزا أو نسقا بالألف واللام، نسقا بماذا؟ بالألف واللام، يا زيد والضحاك والضحاك، وكان مع ذلك مفردا أو مضافا وفيه الألف واللام، يكون مفردا مثل هذه الأمثلة، أو مضافا وفيه الألف واللام، يا زيد والحسن الوجه، والحسن الوجه، الحسن مضاف والوجه مضاف إليه مضاف وفيه الألف واللام، فيجوز فيه الرفع على لفظ المنادى. قال جاز فيه الرفع، لم يقل البناء على الضم، جاز فيه ماذا؟ قال الرفع. فإذا كان جاز الرفع فينون كرز. لو قال جاز فيه البناء على الضم لقلنا كرز، لكنه قال الرفع، والرفع يدخله التنوين إذا لم يمنع منه مانع. والنصب على محله. قال الشاعر يا حكم الوارث عن عبد الملك الوارث والوارثة، روي برفع الوارث ونصبه. وقال آخر هذا مثال لماذا يا حكم الوارث نعت. وقال آخر فما كعب بن مامة وابن أروى بأجود منك يا عمرو الجواد، بأجود منك يا عمرو الجواد، يا عمر الجواد عندكم عمر. فما كعب بن مامة وابن أروى بأجود منك يا عمر الجواد. طيب قال البيت لجرير كعب بن مامة جواد يضرب به المثل، وابن أروى أو ابن سعداء في الرواية الأخرى أيضا كانوا مشهورين بماذا؟ كانوا مشهورين بالكرم والجود في قبائل العرب. ليسوا بأجود منك يا عمر الجواد، يمدح عمر بن عبد العزيز، يمدح ماذا؟ عمر، يمدح عمر بن عبد العزيز. الجواد نعت لعمر، يجوز فيه ماذا؟ الوجهان، الرفع الجواد والنصب الجواد. وهنا القافية منصوبة فلزم ماذا؟ لزم النصب. يجوز الرفع ويجوز النصب، لكن هنا لزم النصب لعارض خارجي، لأن ماذا؟ لأن القافية، لأن حرف الروي مفتوح، القافية مطلقة بالفتح الجواد. قال والقوافي منصوبة، فهذا مثال على جواز ماذا؟ النصب. وقال آخر ألا يا زيد والضحاك سيرا فقد جاوزتما خمر الطريق، ألا يا زيد والضحاك سيرا فقد جاوزتما خمر الطريق. ما هو الشاهد؟ والضحاك والضحاكا، يجوز الوجهان لأنه نسق. وقال الله تعالى يا جبال أوبي معه والطير، يا جبال مفرد معرفة، منادى نكرة مقصودة، يا جبال أوبي معه والطير عطوفة على ماذا؟ على محل جبال، لأن محل جبال يا جبال مبني على الضم في محل نصب. قال وقرئ شاذا والطير، وقرئ شاذا والطير، والطير عطف على ماذا؟ نسق، هذا على اللفظ. قال وهذه أمثلة المفرد وكذلك المضاف الذي فيه ال، مضاف لكن فيه ال، تقول يا زيد الحسن الوجهي والحسن الوجهي، أين الشاهد؟ الحسن فيه وجهان، يا زيد يا حرف نداء، زيد منادى مبني على الضم في محل نصب، الحسن نعت لزيد باعتبار لفظه مرفوع علامة رفعه الضمة، الحسن مضاف والوجه مضاف إليه. الوجه الآخر يا زيد الحسن الوجهي، يا زيد الحسن الوجهي، الحسن نعت لماذا؟ لزيد على المحل، نعت لزيد على المحل لأن محله النصب. هذا مثال النعت المفرد أو المضاف الذي فيه ال، النعت المضاف الذي فيه ال. وقال الشاعر يا صاحي يا ذا الضامر العنس. يا صاحي، أين الصاحي وأين النائم؟ أين الصاحي وأين النائم؟ عندك يا محمد يا ابن عصام. يا صاحي، ما معنى يا صاحي؟ يعني يا صاحي، يعني الصاحي هو غير النعسان أو كيف؟ يا صاحي أي يا صاحب. ما الذي حذفت؟ يا صاحبي، يا صاحب، ما حذف منه؟ الباء. وهذا الحذف ماذا يسمى في النحو؟ ترخيم، حذف آخر المنادى. وهذا الترخيم القياس أم شاذ في يا صاحي؟ شاذ، لأن الذي يرخم مفرد العلم زيد وعمر ومحمد ونحو ذلك، يعني من الأعلام هي التي ترخم بشروط. فحارث ترخمه فتقول يا حاري، منصور ترخمه فتقول يا منصور، سعيد ترخمه فتقول يا سعي. نعم. أما النكرة المقصودة يا رجل، يا ظالم، يا كاتب، يا إمام، فلا ترخم، فلا يقال يا ظالي ويا كاتي وأنت تقصد يا ظالم ويا كاتب، لكن هذا شاذ كثر استعماله عند العرب ولا سيما في أشعارهم، فهو ترخيم شاذ. يا صاحي، يا ذا الضامر العنسي. قال يروى برفع الضامر ونصبه، يروى برفع الضامر ونصبه. أولا معنى الضامر والمقصود به الحيوان الذي ضمر بطنه تعويدا له على الجلد في السير والجري، والعنس ناقة صلبة شديدة، ويروى العيس وهي الإبل البيض. طيب، المعنى قال ينادي الشاعر صاحبا له يكثر الأسفار فيقول يا صاحبي، يا صاحب الناقة الشديدة التي أهزلها السفر الطويل والترحال المتواصل والرحل المشدود بسير عريض، والرحل المشدود بسير عريض فوق الحلس. وبعد هذا البيت قوله يا صاحي يا ذا الضامر العنس والرحل ذي الأنساع والحلس، سير النهار ولست تاركه، تاركه كان قال تاركه، سير النهار ولست تاركه وتجد سيرا كلما تمسي، تاركه بالنصب لأنه خبر لست. في الإعراب قال أبو بلال ذا اسم إشارة منادى مبني على الضم المقدر منع من ظهوره اشتغال المحل بحركة البناء الأصلي وهو السكون. يا ذا يعني يا هذا. قوله الضامر نعت لذا، فإن حملته على ضم المنعوت المقدر ضممته، يا ذا يا هذا الضامر، يا صاحبي يا هذا الضامر العنسي. الضامر معطوفة على لفظ على ماذا؟ المحل الضم الذي بسبب النداء، فإن حملته على ضم المنعوت المقدر ضممته ويكون في محل نصب كالمنعوت، وإن حملته على موضعه الذي هو النصب نصبته بفتحة ظاهرة. والضامر صفة مشبهة فيه ضمير مستتر تقديره أنت، فاعل بالصفة المشبهة. يا صاحي يا ذا يا هذا الضامر العنسي. العنسي مضاف إليه. مجرور الشاهد فيه أن النعت فيه ألف ولام وهو مضاف، مثل يا هذا الحسن الوجهي، يا هذا الحسن الوجهي، كم وجها فيها؟ وجهان، الحسن الوجهي، الحسن الوجهي، هذه مثلها. يا هذا الضامر العنسي، الضامر العنسي، وجهان. طيب إذن هذا درس اليوم، ونكمل إن شاء الله تعالى في الدرس القادم من قوله فإن كان التابع من هذه الأشياء مضافا وليس فيه الألف واللام. إذن اضبطوا هذا أولا حتى نبني عليه ما سيكون في الدرس القادم ثانيا إن شاء الله تعالى. فأما اليوم فنكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.